دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكانت خلافته من عام 644 إلى عام 656 للميلاد. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه عالما وحكيما وكريما، وذا قلب مرهف وطبع رقيق، وذا حياء وتواضع من أهل القلب ممن يحبه الناس. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. استشهد غيلة على يد العصاة وهو يتلو القرآن، سال دم الشهيد العزيز المبارك على الآية الكريمة في المصحف الذي كان يقرأ فيه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيدنا عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الأربع العظام، كان من الصحابة المقربين الحائزين على شرف المصاهرة والخدمة بالنفس والمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قدم خدمات جليلة وعظيمة، سواء في زمن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في زمن خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، أو في زمن خلافته هو. ذو النورين عثمان رضي الله عنه، الذي تشرف بالاقتران بابنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غرق في حزن عميق حين ماتت رقية رضي الله عنها، فسأله رسول الله عن سبب حزنه الكبير، فأجاب قائلا: يا رسول الله، وهل أصاب أحدا ما أصابني؟ ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي، فانقطعت صلة النسب بيني وبينك. على الرغم من دعوات أقاربه وإصرارهم عليه كي يتزوج مرة أخرى، كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول: كيف لي أن أجد حما بعد رسول الله؟ بعد زواجي من ابنته أقترن بمن؟ كان يشعر بعذاب عميق بفصل عرى القرابة مع العائلة المباركة، عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال سيدنا عثمان، كان سعيدا بارتباطه ومحبته النادرة، فنكحه ابنته الصغرى أم كلثوم. وبعد مدة من وفاة والدتنا أم كلثوم، قال الرسول الكريم: زوجوا عثمان، لو كان لي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بالوحي من الله، تعبيرا عن محبته الخاصة لسيدنا عثمان رضي الله عنه. فقد كان سيدنا عثمان رضي الله عنه عالما وحكيما وكريما، وذا قلب مرهف وطبع رقيق، وذا حياء وتواضع من أهل القلب ممن يحبه الناس. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. لم يلاحظ بين الصحابة من يتقن القول الجميل أكثر من سيدنا عثمان رضي الله عنه، على الرغم أنه كان قليل الحديث والكلام. رمز الحياء: من ناحية إحساسه العظيم بالحياء، كان شخصا مثاليا، حتى الملائكة كانت تستحي منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان سيدنا عثمان رضي الله عنه رمز الأدب والحياء، يدعو ويرشد الناس في هذا الخصوص قائلا: غض العين عما هو محرم أجمل ستر للشهوات. ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه وكنت رأيت في الطريق امرأة تأملت محاسنها، فقال عثمان رضي الله عنه: يدخل علي أحدكم وآثار الزنا ظاهرة على عينه، فقلت: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. ما أجمل ما يعبر الحديث الشريف التالي عن قيمة الأخلاق الحميدة في المرتبة الإلهية لهذا الصحابي الجليل. قال علي رضي الله عنه: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة؟ فقال: أنا أقف بين يدي ربي تعالى ما شاء الله، ثم أخرج وقد غفر لي. قلت: ثم من؟ قال: أبو بكر يقف كما وقفت مرتين ويخرج وقد غفر الله له. قلت: ثم من؟ قال: عمر يقف كما يقف أبو بكر مرتين ويخرج وقد غفر الله له. قلت: ثم من؟ قال: ثم أنت يا علي. قلت: فأين عثمان يا رسول الله؟ قال: عثمان رجل ذو حياء، سألت ربي عز وجل ألا يوقفه للحساب فشفعني فيه. في الحديث تجويز التوضية وبيان أن من هو أعلى مرتبة يكون وقوفه للحساب أخف، وفي السياق ما يشعر بتقديم عثمان على علي رضي الله عنه. المكان الذي لا يرحب فيه برسول الله لا أكون فيه. ومن هذا المنطلق لم يبخل سيدنا عثمان رضي الله عنه بأية تضحية، وكان رهن إشارته ومحبا له أكثر من روحه. في صلح الحديبية كان سفير رسول الله إلى مكة ليخبر المشركين بنيتهم في العمرة وثم العودة، أما المشركون فقد أذنوا له بالطواف حول الكعبة وحده. فكان الرد العظيم التالي من سيدنا عثمان رضي الله عنه برهانا جديدا على مدى إخلاصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما انتشرت الشائعات بين المسلمين في الحديبية بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة من صحابته في قتال المشركين إن لزم الأمر، ثم وضع يده فوق الأخرى وقال معبرا عن مدى اعتماده وحبه لسيدنا عثمان: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وفي هذه الأثناء أرسل المشركون وفدا لعقد اتفاق، ومن بعده عاد سيدنا عثمان رضي الله عنه سالما. شمس السخاء، سيدنا عثمان رضي الله عنه رمز الإخلاص السامي، كان أيضا شخصية في ذروة السخاء، بحيث أنه كان يقول: سلطان الغنى هو الشكر، أما الشكر فهو الإنفاق بسخاء، فيجسد المثل في ذاته. لأجل ذلك حرر المئات من العبيد في سبيل الله ودفع آخرين ليحذوا حذوة. تبرع سيدنا عثمان رضي الله عنه في غزوة تبوك 300 ناقة مع كامل تجهيزاتها لجيش المسلمين، بالإضافة ل1000 دينار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بإطراء مبشرا: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، لإنفاقه بسخاء. وفي هجرة سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى المدينة رأى المسلمين في عوز إلى الماء، كل آبار المدينة كانت مالحة عدا بئر رومة ذي المياه الحلوة العائدة ملكيته لرجل يهودي، وكان هذا اليهودي يعيش على بيع ماء بئره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فأراد سيدنا عثمان رضي الله عنه شراء هذا البئر فورا، لكن اليهودي رفض البيع، وبعد مدة وافق اليهودي على بيع نصف حصته كي يستخدمه المسلمون، وبعدها اشترى كامل البئر ووقفه، وتخلص أهل المدينة من شح المياه. وبحسب الرواية ما يدل على فضيلة سيدنا عثمان رضي الله عنه العظيمة أنه كان يصطف بين حشود المسلمين منتظرا نصيبه من ماء البئر الذي اشتراه ثم وقفه. وتقول الرواية أيضا: نزلت الآية الكريمة بتلك التضحيات التي لا مثيل لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مع انتشار الإسلام كثر توافد الناس إلى المدينة وضاق المسجد النبوي بهم، فقاموا بنصب الخيام حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع مسجدنا هذا بنى الله له بيتا في الجنة. فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، فداك مالي وملكي، أتكفل بتوسيع المسجد. وعلى أثره نزلت الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حين أراد سيدنا علي رضي الله عنه أن يتزوج من سيدتنا فاطمة، أرسل درعه إلى السوق لبيعه من أجل تغطية مصاريف الزواج. وعندما رأى سيدنا عثمان رضي الله عنه الدرع في السوق، تعرف عليه، وعلى الفور نادى البائع فسأله: كم يطلب صاحب الدرع ثمنا له؟ وعندما علم أن ثمنه 400 درهم، اشتراه ودفع ثمنه، ومن ثم أرفق الدرع 400 درهم أخرى، وأرسلها إلى سيدنا علي رضي الله عنه قائلا: هذا الدرع لا يليق إلا بك، وهذه 400 درهم أرصدها لمتطلبات الزواج واعف عنا. هذه الحادثة المعبرة تعكس سمو الأخلاق عند شمس السخاء في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه. مر الناس بقحط في المدينة، وقتها وصلت قوافل سيدنا عثمان رضي الله عنه المؤلفة من 100 ناقة محملة بالقمح قادمة من الشام. هرع الناس لشراء القمح، وعرضوا عليه مقابل كل درهم من القمح 7 دراهم، لكن سيدنا عثمان قال لهم: كلا، هناك من يدفع أكثر سأبيع له. انصرف الصحابة الكرام بأسا إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه شاكين أمرهم له. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقد انتبه إلى المزحة: لا تسيء الظن بعثمان، إنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في جنة المقام، يبدو أنكم أسأتم فهمه. بعد ذلك اتجهوا معا إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه. قال له سيدنا أبو بكر: يا عثمان، قد حزن الصحابة الكرام على قولك. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: أجل يا خليفة رسول الله، إنهم دفعوا 7 دراهم لقاء درهم واحد من القمح، بينما هناك من يدفع 700 درهم لقاء درهم واحد، ونحن أعطيناه له. بعدها وزع حمولة 100 ناقة على فقراء المدينة في سبيل الله، وأضحت الجمال 100 قربانا. قبل أبو بكر جبين سيدنا عثمان وقال فرحا: أحسست منذ البداية أن الصحابة لم يفهموا مغزى كلامك. عاشق القرآن. ومما لا شك فيه أن أساس سمو الأخلاق عند سيدنا عثمان رضي الله عنه يكمن في فوزه بما ناله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل عليه. حقيقة أن سيدنا عثمان كان عاشقا للقرآن. أحببت من الدنيا 3: إطعام الجائعين، وكساء العراة، وقراءة القرآن. لقد جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أما في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه فقد شكل هيئة من الصحابة المؤهلين لتنظيم القرآن حسب ترتيب السور ونسخه بدقة تامة، وأرسل هذه النسخ إلى المراكز الهامة في الدولة الإسلامية في 30 للهجرة، وبذلك قطع دابر الاختلافات التي يمكن أن تظهر حول نصوص القرآن. سيدنا عثمان رضي الله عنه جعل من تقبيل المصحف في الصباح عادة له، وقال في ذلك: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كتاب الله، يعني القراءة في المصحف. من كثرة تلاوة القرآن أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. كان كثير من الصحابة يقرؤون في المصحف ويستحبون ألا يخرج يوم إلا وقد نظروا فيه، وخرق عثمان مصحفين من كثرة درسه فيهما: الزهد والتواضع. هكذا كانت التعاليم الحياتية الاستثنائية للصحابة المباركين، والتي جعلت منهم نجوما في الفضاءات المعنوية، وبالرغم من إمكاناتهم الكبيرة كانوا يعيشون حياة متواضعة وراضية تيمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يرتدي رداء نظيفا بسيطا مصنوعا من قماش خشن ورخيص، وينام في المسجد على التراب عند الظهيرة، وعند الاستيقاظ كانت آثار الحصاة على جسده. يكتفي بالخل وزيت الزيتون في بيته، بينما يطعم الناس ألذ الأطعمة وأثمنها، ويتجنب إزعاج خدمه وقت راحتهم جالبا ماء الوضوء بنفسه، وهو الذي أمضى نهاره بالصيام وليلته بالصلاة. وجاء في رواية لأبي الفرات تعبر عن حساسية سيدنا عثمان وخصوصيته وحرصه على حقوق العباد: كان لعثمان عبد فقال له: إني كنت عركت أذنك فاقتص مني. فأخذ الخادم بأذنه ثم قال له عثمان: اجدد، يا حبذا قصاص في الدنيا لا قصاص في الآخرة. الشهيد المظلوم. توسعت الفتوحات الميمونة في عهد خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه نصير الحق والتواضع، حيث تم فتح كل من قبرص وطرابلس وطبرستان وأرمينيا، ونظمت الرحلات إلى اسطنبول ورودوس وجزر مالطا، وانتعشت التجارة البحرية، ودمر الأسطول البيزنطي في البحر المتوسط. ونتيجة هذه التطورات فاضت خزينة الدولة واغتنى الناس. مع ازدياد الرفاه ظهرت نوايا التملك والطمع في نفوس بعض المنافقين من أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل، الذين أشعلوا نار الفتنة في شتى أنحاء العالم الإسلامي. وحوصر سيدنا عثمان رضي الله عنه من قبل العصاة القادمين من مختلف البلدان في داره الكائنة بالمدينة، لدرجة أنه حرم من شرب مياه البئر الذي اشتراه من ماله الخاص وقدمه للمؤمنين لينتفعوا بها. قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه موضحا حالة اليأس الذي يعيشه من عصيان تابعيه، والظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرا بفراسته إلى الفتن التي ستقع من بعده: مثلي كمثل أب لولد عاق أمضى حياته بعدم طاعة أبيه، وحين مات حمل عبء همه أيضا. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه للصحابة الذين عرضوا عليه استعمال القوة تجاه العصاة لإخماد نار الفتنة رافضا سفك الدماء: أختار الموت مظلوما من غير سفك دماء على الموت مع سفك الدماء. على أي حال، لم يستطع إيصال نصيحة للعصاة السفهاء برغم تكرار محاولاته، واستشهد مظلوما وهو قابع في بيته صائما يتعبد بتلاوة القرآن على يد العصاة وهو في الثمانين من عمره، وتلونت الآية الكريمة من المصحف الذي كان يقرأه بقطرات من دمه الزكي: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليشفعن عثمان في 70,000 من أمتي من أهل الكبائر ممن قد استوجبوا النار حتى يدخلهم الله الجنة. أخيرا، نلقي نظرة على الأقوال الحكيمة والعميقة لسيدنا عثمان الصحابي الجليل، على أمل الأخذ من مناخ قلبه الحسي المملوء بنور المعرفة والحكمة والعلم. حكم من سيدنا عثمان رضي الله عنه: أعقل الناس من يحاسب نفسه ويديرها جيدا ويعمل لآخرته ويستفيد من نور الله من أجل ظلام القبر. فليخشى العبد من الحشر كفيفا بعدما كان مبصرا. من يفهم الحكمة تكفيه دلالة المعنى، الأصم معنويا لن يسمع الحق أبدا. علامات المتقين الصالحين 5: أولا، من يساند العاملين في سبيل الدين. ثانيا، من يحفظ لسانه ويصلح نفسه. ثالثا، من يميز أضرار ومخاطر النفس عند انشغاله بالملذات الدنيوية التي تنسيه محبة الله واعتبار كل نصيب من الدين غنيمة مهما قل. رابعا، العيش برضا والخشية من الحرام. خامسا، من يشعر بهلاكه وحده وخلاص الجميع. إن المؤمن في ستة أنواع من الخوف، أحدها من قبل الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامة. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله. قال الله تعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاء في الحديث الشريف: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لأجل ذلك عاش سيدنا عثمان مع القرآن، واستشهد وهو يقرأ القرآن، وانتقل إلى رحمته تعالى. والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. في آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة قال: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها. إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية. آثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة، وإن المصير إلى الله عز وجل. اتقوا الله والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآيتين. أحسنوا العمل قبل أن يحل الأجل. اللهم اجعل هذه الكلمات الحكيمة من نصيبنا، وأن نعمل بمقتضاها، وأن ننال شفاعة الصحابي الجليل، واجعلنا من أصحابه وجيرانه في الآخرة، وزين قلوبنا بمحبته. آمين.